للجميل. وروي أنه كان يعوده ثلاثة من الجن فسأل عنه فقيل ألقى إليه الشيطان أن الله لا يبتلي الأنبياء الصالحين. وذكر في سبب ولائه أن ذكر في سبب ولائه أن رجلا استغاثه على ظالم فلم يغثه. وقيل كانت مواسيه في ناحية ملك كافر فداهنه ولم يغضب. وقيل أعجب بكثرة ماله. انتهى في الكلام إجراء قريب. فمن هذه أجوبة ما ذكره جماعة من أهل التفسير أن الله سبحانه وتعالى سلط الشيطان على ماله وأهله ابتلاء لأيوب. فأهلك الشيطان ماله وولده ثم سلطه على بدنه ابتلاء له فنفخ في جسده نفخة اشتعل منها فصار في جسده كآليل فحكها لأظافره حتى جليت ثم بالفخار حتى تساقط لحمه وعصم الله قلبه ولسانه. وغالب ذلك من الإسرائيليات. وتصليته للابتلاء على جسده وماله وأهله ممكن وهو أقرب من تصليته عليه لحمله على أن يفعل ما لا ينبغي. الأهون أن نقبل الكلام من قال إن قوله عليه السلام رب إني مبتلى الشيطان برجل وعذاب يعني بالبلاء في أهله وماله وجسده هذا مقبول. لكن لا يمكن أبدا أن يكون مقبولا للشيطان يحملهم على فعل ما لا ينبغي كمداهنة الملك المبتور أو عدم إغاثة الملهوف إلى غير ذلك من الأشياء التي يذكرها يعني المفسرون. وغاية ما دل عليه القرآن الكريم أن الله ابتلى أيوب نبيه أيوب عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام وأنه ناداه فاستجاب له وكشف عنه كل ضر ووهبه أهله ومثلهم معهم. وأن أيوب نسب ذلك في صاد إلى الشيطان. ويمكن أن يكون سلطه الله على جسده وماله وأهله ابتلاء أن يظهر قدره الجليل وتكون له العاقبة الحميدة في الدنيا والآخرة. ويرجع له كل ما أصيب فيه والعلم عند الله تعالى. وهذا لا ينافي أن الشيطان لا سلطان له على مثل أيوب لأن التسليط على الأهل والمال والجسد من جنس الأسباب التي تنشأ عنها الأعراض البشرية كالمرض. وذلك يقع للأنبياء لأن الأنبياء يصيبهم المرض وموت الأهل وهلاك المال لأسباب متنوعة. ولا مانع من أن يكون جملة تلك الأسباب تسليط الشيطان على ذلك للابتلاء. وقد اوضحنا جواز وقوع الامراض والتاثيرات البشريه على الانبياء في سوره طه. وقول الله النبي فكر في مولى الخلقاء اي مولى يعني يمكن ان يتكلم فيه المفسرون على ان الانبياء يجوز وقوع الامراض والتأثيرات البشرية عليهم. طب. نعم أحسن. وعند فجر؟ لا. نعم. لا هو يعني الأوضح في سورة طه فأول كتير فيه صفة يعني ليس يعيب النبي أن ينتبه ما ينتبه البشر من العوارض الإيه؟ العوارض الجنية والفطرة الخوف الطبيعي فأوز في فتنوك كل لا تقف إنك أنت العبد. هذا خوف جبلي طبيعي في الإنسان أنه يخاف من الشيء الذي يضره من النار أو من السبع غراء أكبر مثلا أو كما رأى موسى عليه السلام وعصى القلب إلى حية عظمى. ويضربن الجرفة حجمة الصغيرة حجمة فيها 100 عود فيضربها بها ضربة واحدة فيخرج لذلك من يمينه. هل يذكر احد لما مسكنا هذه المساله من قبل في سوره الكهف استدمرنا به كمل كمل يا من صح الى الكهف كمل وضح ما هي عنوان الموضوع موضوع متعلق بالاستثناء في الحاجة في تفسير قوله تعالى ايه لا سوره الكهف ولا تقولن لشيء اني فاعل ذلك غدا هذا هو الجواب. يعني نفسنا غيرها اللي لو الإنسان استثنى في الخلق في نفس الكلام والله الأفعالنا كذا إلا أن يشاء الله نفسه وفعل هذا الشيء وأنا قلت والله لا أزوره إلا أن يشاء الله أو لا أزوره إن شاء الله ثم زاره هل يحلق هل عليك الخرق مدام الاتفاق متصل بالايه؟ باليمين. الخلاف كان في من يقول انه يجوز الاستثناء حتى لو صار الزمان. فبعض الناس قالوا ان الاستثناء يجدي ولا يقع ولا يحدث اذا فعل هذا الشيء. فاذا قال والله لا ادخل بيته فسكت ثم مر طه الشهرين ثلاثه وبعد كده تذكر هذا اليمين وقال ان شاء الله. هل هذا يغني عنه شيئا؟ هذا مساله. هنا في هذه الايه رد على من ذهب الى ان الاستثناء المتاخر يفيد. الاستثناء المتاخر يفيد. لماذا؟ لانه لو كان يفيد لو كان الاستثناء المتاخر يفيد لما قال الله لايوب ايه؟ فاخر بيدك جوه الحفر به ولا تحمل. لكن يقول له ايه؟ كل ان شاء الله. لو كان في مخرج لا قال الله لايوب عليه السلام بعد ما حدث يعني وحدث ما يحدث في يمينه فليقول له قل الآن إن شاء الله. واضح؟ فلما دله على التكفير ولا تحنث ولا تحنث. فإذا بما أن الاستثناء المتأخر ولا يفيد إذ لو كان هذه ما أتى. وإسماعيل وإدريس وذا الكفل كل من الصابرين أي على القيام بأمر الله وعلى شدائد النور وعلى احتمال الأذى في نصرة دينه تبارك وتعالى. ففيه بوة أو في نعمة آخرة. إنهم من الصالحين أي الكاملين في الصلاح. قال ابن كثير أما إسماعيل فالمراد به ابن إبراهيم الخليل عليه السلام وقد تقدم ذكره في سورة مريم. وكان إدريس عليه السلام. وأما ذي الكفل فالظاهر من السياق أنه ما قرن مع الأنبياء إلا وهو نبي. وقال آخرون إنما كان رجلا صالحا وكان ملكا عادلا وحسنا مبسوطا. وتوقف ابن جرير في ذلك الله تعالى أعلم. فذهب بعض المحققين إلى أن ذا الكفل هو حنكيل عليه السلام. كالكفل ما في هذا الخط. ولله نحمده ونستعينه ونستغفره. ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ال ابراهيم انك حميد مجيد. أما بعد فقد انتهينا في تفسير سورة الأنبياء إلى قول الله تبارك وتعالى وَذَا النُّورِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَنْ لَنْ نَقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَى فِي الظُّلُمَاتِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ. قوله تعالى وَذَا النُّورِ أي اذكر غنون يعني صاحب الحوت وهو يونس عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام وصبره على ما أصابه ثم إنابته ونجاته ليتثبت في نبئه فؤادك ويقوى على الصبر على ما يقوله الطغاة جنانك. وهذه القصة مذكورة بها هنا وفي سورة الصافات وفي سورة نون. وذلك أن يونس ابن متى عليه السلام أمره الله أن ينطلق إلى أهل نينوى من أرض الموصل كرسي صنطنة الآثوريين ليدعوهم إلى الإيمان به تعالى وحده وإلى إقامة الصدق ونشر العدل وحسن السيرة وكانوا على الجد من ذلك. فعظم كفرهم وتزايد شرهم فخشي أن لا يتم له الأمر معهم فأبق من بيت المقدس إلى يافا ونزل في سفينة سائرة إلى طرشيش ليقيمها. فأرسل الله ريحا شديدة على البحر اشرفت السفينة معه على الغرق فتخفف الركاب من أمتعتهم فلم يفل فرأى في أنفسهم أن في السفينة شخصا فيهلكون بسببه ينظروا منه فخذتوه في البحر وسكن جيشانه وتموده. وهيئ الله حوتا ليونس فاستلعه فمكث في زوج الحوت ثلاثة أيام ثم دعا ربه فاستجاب له وألقاه الحوت على الساحل. ثم أوحى الله إلى يونس ثانية بالمسير إلى نينوى ودعوتها إلى الله تعالى فوصلها ونادى فيهم بالتوحيد والتوبة وتوعدهم إن لم يؤمنوا أن تنقلب بهم نينوى. فلما تحققوا ذلك آمنوا فرفع الله عنهم العذاب كما قال تعالى فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين. سبق أن فسرنا هذه الآية وبينا أن المفروض فلولا كانت قرية آمنت يعني بعد استحقاقها نزول العذاب عليها فنفعها إيمانها إلا قوم يونس لأن عذاب الله إذا جاء لا يرد فإذا نزل العذاب فلا يرد عن قوم الظالمين والكافرين. لكن هذا هو الاستثناء الوحيد أن قوم يونس لما آمنوا وقد استحقوا نزول العذاب بهم نفعها إيمانها هذا خلاف القاعدة المعروف إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين. يقول الخاتمي رحمه الله تعالى يونس عليه السلام يسمى في التوراة يونان وهو عبراني ويقال إنه من جد حافر وهي قرية في سبط زبولون في شمال الأرض المقدسة وإنه نبئ قبل المسيح بنحو 800 سنة والله تعالى أعلم. أيضا أكثر المفسرين كما حكاه الرازي على أن يونس عليه السلام ذهب مغاضبا لربه يعني كانت المغاضبة مع ربه وهذا طبقا لما يعني جاء في الروايات في كتب أهل الكتاب وأنه ظن بإداقه إلى الفلك وتركه المسير إلى نينوى أولا أن يترك ولا يقاط يعني لن يؤاخذه الله على ذلك. قال بعض المحققين إنما قال فيونس أو يونس أولا الأمر الإلهي فترخص فيه مخافة أن يظن أنه نبي كاذب إذا تاب أهل نينوى وعفى الله عن جرمهم. هذا الأثر السعيد يعني الذي يتبناه من تأثروا بروايات أهل الكتاب بهذه يعني القصة وشرح ذلك أنه يعني إنما يعني أبقى لأنه كان قد توعدهم نزول العذاب فلما يعني عفى الله سبحانه وتعالى عنهم خشي يونس أن يظن أنه نبي كاذب وأن الذي كان يقول لهم لم يقع فهذا معنى مغاضبا ربه مغاضبا ربه واضح. نعم يقول إنما قال يونس أولا من أمر الإلهي وترخص فيه مخاف الظن أنه نبي كاذب إذا تاب أهل نينوى وعفى الله عن جرمهم وإثار في رف المبالغة في مغاضبا للمبالغة لأن أصله يكون بين اثنين المفاعلة يكون بين اثنين يجهد أحد كل منهما في يجهد كل منهما في غلبة الآخر فيقتضي بذل المقدور والتناهي فاستعمل في لازمه للمبالغة دون قصد مفاعلة يعني لم تحصل طبعا مغاضبة بالفعل لكن مقصود هنا جانب يونس عليه السلام. وقد استدل بظاهر هذه الآية وأمثالها من ذهب إلى جواز صدور الخطأ من الأنبياء إلا الكذب في التبليغ فإنه لا يجوز عليهم الخطر فيه لأنه حجة الله على عباده وإلا ما يجري مجرى بيان الوحي فإنه لا يجوز عليهم الخطأ في حال بيان المشروع وهو قول الكرامية للمرجئة وقول الباقلاني من الإحارية. وأما الجمهور المانعون من ذلك فلهم في هذه الآية وأشباهها تأويلات جمهور العلماء على أنه الأنبياء معصومون من الذنب ومن الخطأ. ثم يقول القاسمي ونحن نؤثر ما قاله ابن حزم في هذا المقام لأنه أطلق لسانه. قال رحمه الله بعد أن حكى مذهب الكرامية المذكور وذهب أهل السنة والمعتزلة والنجارية والخوارج والشيعة إلى أنه لا يجوز البتة أن يقع من نبي معصية بعمد لا صغيرة ولا كبيرة. ثم قال وهذا القول الذي يدين الله تعالى به ولا يحل لأحد أن يدين بسواه ونقول إنه يقع من الأنبياء السهو من غير قصد أو عن غير قصد ويقع منهم أيضا قصد الشيء يريدون به وجه الله تعالى والتقرب به منه فيوافق خلاف مراد الله تعالى يعني يظن أن هذا فيه رضا الله ثم
يكتشف عن ذلك انه لم يكن مما يرضي الله سبحانه وتعالى، الا انه تعالى لا يقرهم على شيء من هذين الوجهين اصلا، بل ينبههم الى ذلك او على ذلك ولا بد اثر وقوعه منهم. وربما يبغض المكروه في الدنيا كالذي اصاب ادم ويونس والانبياء عليهم السلام بخلافنا في هذا، فاننا غير مؤاخذين بما سهونا فيه ولا بما قصدنا به وجه الله عز وجل، فلن نصادف مراده تعالى، بل نحن ماجورون على هذا الوجه اجرا واحدا، يعني بخلاف الانبياء. فماذا القاعده التي ارساها الجليل؟ حسنات الابرار سيئات المقربين. ثم قال في الكلام على يونس عليه السلام، اين قال ابن حزم هذه المقاله؟ في كتاب الفصل في الملل والمحنه. قال: واما اخبار الله تعالى ان يونس ذهب مغاضبا فلم يغاضب ربه قط، ولا قال الله تعالى انه غاضب ربه، فمن زاد هذه الزياده كان قائلا على الله الكذب. وزائدا في القران ما ليس منه، هذا لا يحل ولا يجوز ان يظن بمن له ادنى مسكه من عقله انه يغاضب ربه تبارك وتعالى، فكيف ان يفعل ذلك نبي من الانبياء؟ فعلمنا يقينا انه انما غاضب قومه، غاضب قومه، ولم يوافق ذلك مراد الله عز وجل فعوقب بذلك. وان كان يونس عليه السلام لم يقصد بذلك الا رضاء الله عز وجل. فأما قوله تعالى فظن أن لم نقدر عليه، فليس على ما ظنوه من الظن السخيف الذي لا يجوز أن يظن بضعيفة من النساء أو بضعيف من الرجال، إلا أن يكون قد بلغ الغاية من الجهل، فكيف بنبي مفضل على الناس في العلم؟ ومن المحال المتيقن أن يكون نبي يظن أن الله تعالى الذي أرسله بدينه لا يقدر عليه. هؤلاء الناس يفهمون ان قوله تعالى فظن ان لم نقدر عليه، فيفسرون نقدر معنى نستطيع، يعني انه اذا هرب من الله فانه كانه يعجز الله ولا حول ولا قوه الا بالله. فطبعا هذا يعني لا يمكن ان يظن ان نبيا يقصد ذلك، من المحال المتيقن ان يكون نبي يظن ان الله تعالى الذي ارسله بدينه لا يقدر عليه، وهو يرى ان ادميا مثله يقدر عليه. ولا شك في ان من نسب هذا للنبي الفاضل فانه يشتد غضبه لو نسب ذلك اليه او الى ابنه، فكيف الى يونس ابن متى الذي يقول فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تفضلوني على يونس ابن متى؟ فقد بطل ظنهم بلا شك. وصح ان معنى قوله تعالى فظن ان لن نقدر عليه، اي فظن ان لن نضيق عليه، كما قال تعالى واما اذا مرثناه فقدر عليه رزقه، اي ضيق عليه. فظن يونس عليه السلام ان الله لا يضيق عليه في مغاضبته لقومه، اذ ظن انه محسن في فعله ذلك لما دعوا الى التوحيد ونفروا منه واذوه، غاضبهم وتركهم غاضبا لله سبحانه وتعالى، واضح؟ فهو غضب لوجه الله عز وجل، وما توقع ان الله سبحانه وتعالى يحاسبه على هذه المغاضبه وعلى تركه قومه ورحيله عنهم. وانما نهى الله عز وجل محمدا صلى الله عليه وسلم عن ان يكون كصاحب الحوت، فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت اذ نادى وهو مكهول. فنعم نهاه الله سبحانه وتعالى عن مغاضبه قومه، وامره بالصبر على اذاهم وبالمطاوله لهم. ولا تكن كصاحب الحوت، يعني في مغاضبته قومه اذ غضبهم وتركهم وانصرف عنهم، بل هذا امر بإذن ان يصبر على اذاهم. واما قوله تعالى انه استحق الذم والملامه لولا النعمه التي تداركه بها لمبث معاقبا في بطن الحوت، فهذا نفس ما قلناه من ان الانبياء عليهم السلام يؤثرون في الدنيا على ما فعلوه مما يظنونه خيرا وقربة الى الله عز وجل اذا لم يوافق مراد ربهم. وعلى هذا الوجه اقر على نفسه بانه كان من الظالمين، والظلم وضع الشيء في غير موضعه، فلما وضع يونس عليه السلام المغضبة في غير موضعها اعترف في ذلك بالظلم لا على أنه خطب وهو يدري أنه ظلم. انتهى كلام ابن حزم رحمه الله. ثم قال القاسمي رحمه الله: وأقول إن الذي يفتح باب الإشكالات هو التعمق في اللفظ والتنطع هو التعمق في الألفاظ والتنطع في شرحها وتوليد معاني ولوازم لها والتوسع في وجوهها توسعا يميت رونق التركيب ومصاعق بلغته. ومعلوم أن التنزيل الكريم ساق سائر أساليب الكلام المعهودة بأساليبه بأسلوبه البديع، ولذا كانت آيه تأخذ بمجامع القلوب رفقة وانتزاما وبلاغة وانتظاما، فلا ترى في كلمة إلا المختارات لطفا ولا في جملة إلا الفخيمات ترتيبا ولا في إشاراته إلا الأقوى رمزا ولا في كنايته إلا الأعلى مغزى. ومن ذلك سنته في المنام والوعيد من إفراغ القول في أبلغ قالب سبيل مما يؤخذ منه شدة الخط وقوة العتب، وذلك لعزة الجناب الإلهي والمقام الرباني. فالعربي البليغ طبعا الذائق جبلة إذا تلي عليه مجمل نبأ يونس عليه السلام في هذه الآية يدهش لما ترمي إليه من قوة العتب والملام، وأنه بإغاقه غضب مولاه غضبا لا يماثل الغضب على العقاب، فإن حسنات الأبرار سيئات المقربين، وأنه ظن أن ينسى فلا يؤاخذ، ينسى أن يترك فلا يؤاخذ، ويفلت ويفلت فلا يحصر، فأتاه ما لم يكن على بال ووقع في شرك قدرة المتعال، ثم تداركته النعمة ولكحته الرحمة. هذا مجمل ما يفهم من الآيات منطوقة ومفهومة، فافهم ما ذكرته لك فإنه يبلغك من التحقيق أمانك. ثم يقول القاسمي رحمه الله تعالى: عد بعض الملاحدة ابتلاع الحوت يونس محالا، قالوا كيف يعيش في بطن الحوت حيث لا هواء ولا غذاء ويبقى ثلاثة أيام دون أن يعني يمسه أذى؟ فكتب بعض المحققين مجيبا بأن هذا إنكار لقدرة الله فاطر السماوات والأرض الذي له في خلقه غرائب. وكتب آخر: لم يتعرض لتعليم نوع الحوت الذي ابتلع يونس عليه السلام، ولعله فيما قال قوم من المحققين من النوع المعروف عند بعضهم بالزفا، وهو من كبار الحيتان يكون في بحر الروم الذي نسميه الآن البحر الأبيض المتوسط واسع الحلقوم، حتى إنه لا يبتلع الرجل برمته دون أن يسلقه أو يجرحه حتى يبقى في الإمكان أن يخرج منه وهو حي. ومع ذلك فلم يكن بغير معجزة لقاؤه ثلاثة أيام في جوف هذا الحوت، ولبث مالكا رزه متمكنا من التسبيح والدعاء. يعني هذا معجزة وقدر في قدرة الله سبحانه وتعالى، هذا أمر يسير. ومن يعني يطالع صور الحيتان فعلا ويتابع هذه الأخبار، طبعا توجد أنواع ضخمة جدا جدا من الحيتان قد تبلغ يعني عشرات الأمتار، واضح هذا شيء يعني غير مستغرب في الوضع العادي، وإن كان هو في إعجاب من حيث بقائه حيا متمكنا من السلوك في بطن الحوت ودعاء الله سبحانه وتعالى واستغاثته. قوله تعالى: في الظلمات فنادى في الظلمات، هي ظلمة بطن الحوت وظلمة البحر وظلمة الليل. ظلمة بطن الحوت بلا شك أنها حتى في وسط النهار فداخل بطن الحوت يكون ظلاما، ثم ظلمة البحر لأن البحر الضوء يكون في الطبقات العليا من الإيه؟ من المياه، لكن في البحار العميقة دائما ظلام جامد في أعماقها. وظلمة الليل قوله تعالى: فاستجبنا له ونجيناه من الغم. قلنا إن قوله تعالى فاستجبنا له يعني يدل على أن ما مضى من قول يونس عليه السلام هو دعاء، كما قلنا من قبل في من في حق أيوب عليه السلام في الآية السابقة على طول: وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. فاستجبنا له، فهم من قوله فاستجبنا له أن هذه صيغة دعاء. أي نعم. فكذلك هنا قوله فاستجبنا له أي دعاءه ونجيناه من الغم يعني بأن قذفه الحوت إلى الساحل. قيل لم يقل فنجيناه كما قال في قصة أيوب عليه السلام فكشفنا، لأنه دعا بالخلاص من الضر، فالكشف المذكور يترتب على استجابته، فاستجبنا له ونجيناه من الغم. ويونس عليه السلام لم يدعو، فلم يوجد وجه الترتيب في استجابته. قوله تعالى وكذلك ننجي المؤمنين، أي إذا كانوا في هموم وأخلصوا في أدعيتهم منيبين، لا سيما بهذا الدعاء. كيف تكتب وكذلك ننجي المؤمنين في المصحف؟ نعم ننجي ياء ياء ننجي واضح. وتكتب نون فوق ايش؟ النون الأولى. وكذلك ننجي المؤمنين، يعني إذا كانوا في هموم وأخلصوا في أدعيتهم منيبين، لا سيما بهذا الدعاء. وقد روي في الترغيب آثار منها عند أحمد والترمذي، قال عليه الصلاة والسلام دعوة للنون لم يدعو بها مسلم ربه في شيء قط إلا استجاب له، وذلك إحدى الروايات صحيحة في الاسم الأعظم، إحدى الروايات صحيحة في تعليم الاسم الأعظم دعاء للنون عليه السلام، ومن دعا به استجاب دعاؤه. وهذا يؤخذ من القرآن بجانب النص الصريح عليه في الحديث، يؤخذ من القرآن في قوله إيه؟ وكذلك ننجي المؤمنين إذا فعلوا مثل فعل يونس عليه السلام، وقالوا مثل ما قال يونس. فالحديث مشتق في الحديث من الآية، فاستجبنا له ونجيناه من الغم. وكذلك ننجي المؤمنين إذا فعلوا مثله، إذا تابوا وأنابوا ودعوا الله سبحانه وتعالى بنفس هذا الدعاء. يقول عليه الصلاة والسلام دعوة للنون لم يدع بها مسلم ربه في شيء قط إلا استجابنا. قال العلامة السيوطي رحمه الله تعالى وذا النون أي واذكر ذا النون، والنون الحوت، وذا بمعنى صاحب، فقوله ذا النون يعني اذكر صاحب الحوت كما صرح الله بذلك في القلم، فقال سبحانه وتعالى ولا تكن كصاحب الحوت، وإنما أضافه إلى الحوت لأنه التقمه كما قال تعالى فالتقمه الحوت وهو مليم. قوله تعالى وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه، فيه وجهان من التفسير لا يكذب أحدهما الآخر. الأول أن المعنى فظن أن لن نقدر عليه أي لن نضيق عليه في بطن الحوت، ومن إطلاق قدر بمعنى ضيق في القرآن الكريم، قوله تعالى الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، أي ويضيق الرزق على من يشاء. وقوله تعالى لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله، فقوله تعالى ومن قدر عليه رزقه أي ومن ضيق عليه رزقه، هذا هو الوجه الأول، يعني أن لن نقدر يعني لن نضيق. الوجه الثاني أن معنى لن نقدر عليه لن نقضي عليه ذلك، يعني تكون من إيه؟ من القضاء والقدر. نعم. وقدر بالتالي كلمة قدر تأتي بمعنى قدر التي هي بالتضعيف، ومنه قوله تعالى فالتقى الماء على أمر شاعري وأنشده ثعلب شاهدا لذلك، فليست عتيات الحمى بروادع لنا أبدا ما أورقت سلم مبرود ولا عائد ذاك الزمان الذي مضى تباركت ما تقدر يقع ولك الشكر، تباركت ما تقدر يقع يعني ما تقضي أو ما تقدر يقع ولك الشكر. والعرب تقول قدر الله لك الخير، يقدره قدرا بمعنى قدره لك تقديرا، فمنه على أصح القولين ليلة القدر، لأن الله يقدر فيها الأشياء كما قال تعالى فيها يفرق كل أمر حكيم. والقدر والقدر يعني بالفتح أو بالسكون ما يقدره الله من القضاء، ومنه قول هدبة ابن الخصرم ألا يا لقومي للنوائب والقدر وللأمر يأتي المرء من حيث لا يدري، أما قول من قال إن معنى قوله تعالى فظن أن لن نقدر عليه من القدرة ظن أن لن نستطيع له يعني محاسبة فهو قول باطل بلا شك، لأن نبي الله يونس لا يشك في قدرة الله على كل شيء كما لا يخفى. وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة إذ ذهب مغاضبا، أي في حال كونه مغاضبا لقومه، ومعنى المفاعلة فيه أنه أغضبهم بمفارقته وتخوفهم حلول العذاب بهم، وأغضبوه حين دعاهم إلى الله مدة فلم يجيبوه فأوعدهم بالعذاب، ثم خرج من بينهم على عادة الأنبياء عند نزول العذاب قبل أن يأذن الله له في الخروج. هذا الذي وقع يونس عليه السلام أنه أنذرهم بنزول العذاب بعدما دعاهم وأبوا دعوته إلى التوحيد، فخرج من بينهم على سلة الأنبياء وعادتهم في مفارقة قوم قبل نزول العذاب، لكن يونس عليه السلام فعل ذلك قبل أن يأذن الله له في الخروج. وقيل معنى أي ربان، وهو من المفعلة التي لا تقتضي اشتراكا، نحن عاقبت اللص، هل عاقبت اللص تكون فيها مشاركة أو تكون سافرت نفس الوزن، لكن لا تقتضي اشتراكا كما بين القاسم ينتهي من باب المبالغة في الغضب. واعلم أن من قال مغاضبا أي مغاضبا لربه، مغاضبا لربه يجب حمله على معنى القول الأول، يعني من قال روي عن صحابة ابن مسعود أو بعض التابعين كالحسن والسعدي وسعيد بن جبير وهو اختيار الطبري أن مغاضبا الذهب مغاضبا أي مغاضبا لربه، مغاضبا لربه، فما معنى ذلك؟ يجب حمله على الأول، مش مغاضبا ربه يعني معاذ الله غاضبا من ربه وحصل مغاضبة بين الله ويونس كما هو عند أهل الكتاب، لا مهيب على ما عندكم من الإسلام، يعني وإنما أقول مغاضبا لربه يعني مغاضبا إيه؟ من أجل ربه لوجه الله وغضب في سبيل الله، واضح؟ مغاضبا لربه، فالمفسر الذي قال مغاضبا لربه يعني مغاضبا من أجل ربه. وقال النحاس وربما أنكر هذا من لا يعرف اللغة، هو صحيح، والمعنى مغاضبا من أجل ربه كما تقول غضبت لك أو غضبت من أجلك، والمؤمن يغضب لله عز وجل إذا عطي. فالمعنى مغاضبا ربه أي مغاضبا قومه من أجل ربه، أي من أجل كفرهم به وعصيانهم له، وغير هذا لا يصح في الآية. فنادى في الظلمات أي ظلمة البحر وظلمة الليل وظلمة بطن الحوت أن لا إله إلا أنت، أن هنا مفسرة، سبحانك إني كنت من الظالمين، فاستجبنا له أي أجبناه ونجيناه الغم الذي هو فيه في بطن الحوت. وإطلاق استجاب بمعنى أجاب معروف في اللغة، فاستجبنا أي أجبناه، ومنه قول شعب بن سعد الوداع دعا يا من يجيب إلى الندى فلم يستجبه عند ذاك مجيبه، فمعنى يستجبه ايه؟ لم يجبه، يجبه، فاستجبنا يعني فأجبناه. وداع دعا يا من يجيب إلى الندى فلم يستجبه عند ذاك مجيبه. وقوله تبارك وتعالى ولا تكن فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت المكظوم، نادى يعني أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، وهو مظلوم أي مملوء غما. وهذه الآية تدل على أن يونس عليه السلام عجل بالذهاب ومغاضبة قومه ولم يصبر الصبر اللازم، بدليل قوله تعالى فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت، فإن أمره لنبينا بالصبر ونهيه إياه أن يكون كصاحب الحوت دليل على أن صاحب الحوت لم يصبر كما ينبغي. ثم قال تبارك وتعالى وزكريا إذ نادى ربه فيذكر خبر زكريا عليه السلام إذ نادى ربه رب لا تذرني فردا، أي حين طلب أن يهبه ربه ولدا يكون من بعده نبيا ولا يتركه فردا وحيدا بلا وارث. وقد تقدمت القصة مبسوطة في أول مريم وفي سورة آل عمران أيضا، رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين، ثناء مناسب للمسألة، والوارث إليه الأملاك بعد ثناء الملاك، وذلك هو الله سبحانه وتعالى إذ هو الباقي بعد ثناء خلقه، وإليه مرجع كل شيء ومصيره. فاستجبنا له أي دعاءه، فوهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجة، أي أصلحناها للولادة بعد عقرها معجزة وكرامة له. إنهم كانوا يسارعون في الخيرات، تعليل لما فصل من فنون إحسانه تعالى المتعلقة بالأنبياء المذكورين، أي كانوا يبادرون في كل باب من الخير، ويخفي على إلى لم يكن إنهم كانوا يسارعون إلى الخيرات، وإنما قال سبحانه وتعالى إنهم كانوا يسارعون في الخيرات بإشارة إلى ثباتهم واستقرارهم في أصل الخير، لا يكونون بعيدين عن كلمتهم ثابتون ومستقرون في الخيرات، لأن إلى تدل على الخروج عن الشيء والتوجه إليه، أما في فتشير إلى ثباتهم واستقرارهم على الخيرات أو في أصل الخير. إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا، أي ذوي رغب ورهب، أو راغبين في الثواب راجين للإجابة، وكانوا لنا خاشعين أي مخبتين متضرعين. والتي أحصنت فرجها، أي أذكر نبأ الذي أحصنته إحصانا كليا عن الحلال والحرام جميعا، وهي مريم عليه السلام كما قالت ولم يمتثي بشر. والتعبير عنها بالموصول لتفخيم شأنها التي أحصنت فرجها، فليقل ومريم عندما قال والتي أن أذكر التي أحصنت فرجها، لتعظيم مريم وتفخيم شأنها وتنزيهها عما زعموه في حقها أما أرماء هذه اليهود الله من الإثم المبين. فابتداء قبل أن يسرد قصتها أو شأنها هنا في هذه السورة نزهها عن هذا الإثم بقوله والتي أحصنت فرجها، أحصنت فرجها عن الحلال لأنها قالت ولم يمتثني بشر، سواء كان في حل أو في حرام. والتعبير عنها بالموصول لتفخيم شأنها وتنزيهها عما زعموه في حقها بادئ بدء. فنفخنا فيها من روحنا، أي نفخنا الروح في عيسى فيها، فنفخنا فيها من روحنا، أي فنفخنا الروح في عيسى فيها، أي أحييناه في جوفها. فنزل نفخ الروح في عيسى لكونه في جوف مريم منزلة نفخ الروح فيها. ونفخ الروح في الجسد عبارة عن إحيائه، وقيل المعنى فعلنا النفخ فيها من جهة روحنا جبريل عليه السلام، أي أمرناه فنفخ، أمرناه فنفخ، أو فنفخنا فيها بعض روحنا، أي بعض الأرواح المخلوقة لنا من روحنا، لأن روح عيسى هي بعض من الأرواح التي خلق الله سبحانه وتعالى، وطبعا إضافة إضافة التشريف كما قال ناقة الله وسقياها وغير ذلك. نعم، وذلك البعض هو روح عيسى لأنها وصلت في الهواء الذي نفخه في رحمها. وجعلناها وابنها، أي نبأهما آية للعالمين، أي في كمال قدرته واختصاصه من شاء بما شاء. وقد كان من آيتهما إتيان الرزق لمريم في غير أوانه، وتثمير النخل اليابس، وإجراء العين، ونطق ابنها في المهد، يعني هو الأبرص. قال الزمخشري فإن كنت هلا قال وجعلناها وابنها آيتين للعالمين كما قال وجعلنا الليل والنهار آيتين، قلت لأن حالهما بمجموعهما آية واحدة، أن مريم وعيسى بمجموعهما هما آية واحدة، وهي ولادتها إياه من غير فحل. فالآية مشتركة بين عيسى عليه السلام وأمه. وخاية وابنها آية، فحذفت الأولى لدلالة الثانية عليها. ولما أنهى ما ذكر تعالى من شأن جماعة من الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم، أشار إلى أن عقائدهم وأصول دينهم، وبقوله سبحانه وتعالى: إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. إن هذه أي علة التوحيد والاستسلام لمعبود واحد لا شريك له، أمتكم أي ملتكم التي يجب أن تحافظوا على حدودها وتراعوا حقوقها. والخطاب للناس كافة، إن هذه أمتكم، هذا للناس كافة. أمة واحدة أي غير مختلفة، بل هي ملة واحدة، أي أن جميع الأنبياء ورسل الله على ملة واحدة ودين واحد، كما قال تعالى: إن الدين عند الله الإسلام. وأنا ربكم أي لا إله لكم غيري فاعبدوني، أي ولا تشركوا بي شيئا. يقول القاسمي رحمه الله تعالى: قلنا إن الأمة هنا بمعنى الملة، وهو الدين المجتمع عليه، كما في قوله: إنا وجدنا آباءنا على أمة، أي على دين يجتمع عليه. والأمة بهذا المعنى هو ما رجحه كلام المفسرين في هذه الآية. وفي آية: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم، وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون. وتطلق الأمة بمعنى الجماعة، وممن خلقنا أمة يهدون بالحق وبه يعدلون. أمة يعني جماعة. وكما في قوله: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. ولا تكون بمعنى الجماعة مطلقا، وإنما هي بمعنى الجماعة الذين تربطهم رابطة اجتماع، يعني ليس بمعنى التجمع وإنما بمعنى المجتمع، تربطهم رابطة يعتبرون بهذه الرابطة واحدا. وتسوغ هذه الرابطة أن يطلق عليهم اسم واحد كاسم الأمة. وتطلق الأمة بمعنى السنين، كما في قوله: ولئن أخرنا عنهم العذاب إلى أمة معدودة. وقال تعالى: والذكر بعد أمة، وبمعنى الإبان الذي يقتدى به، كما في قوله: إن إبراهيم كان أمة خالصة لله. وبمعنى إحدى الأمم المعروفة، كما في قوله: كنتم خير أمة أخرجت للناس. وإن كان هذا المعنى لا يخرج عن معنى الجماعة، وإنما خصصه العرف تخصيصا. وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. قال العلامة: قد قدمنا معاني الأمة في القرآن في سورة هود، والمراد بالأمة هنا الشريعة والملة. والمعنى وأن هذه شريعتكم شريعة واحدة، وهي توحيد الله عن الوجه الأكمل من جميع الجهات، وامتثال أمره واجتناب نهيه بإخلاص في ذلك على حسب ما شرعه لخلقه. وأنا ربكم فاعبدوني أي وحدي، والمعنى دينكم واحد وربكم واحد، فلم تختلفون؟ وتقطعوا أمرهم بينهم، ومع ذلك تقطعوا أمرهم بينهم أي تفرقوا في الدين وكانوا شيعا، فمنهم يهودي ومنهم نصراني ومنهم عابد وثن إلى غير ذلك من الفرق المختلفة. وتقطعوا أمرهم بينهم كل إلينا راجعون، أي جميعهم راجعون إليه يوم القيامة، وسيجازيهم بما فعلوا. وقال الزمخشري: وتقطعوا أمرهم بينهم، جعلوا أمر دينهم فيما بينهم قطعا، كما يتوزع الجماعة الشيء ويقتسمونه، فيصير لهذا نصيب ولذلك نصيب، تمثيلا لاختلافهم فيه وخيرورتهم فرقا حتى. وظاهر الآية أن تقطع متعديا إلى المفعول، وتقطعوا أمرهم، فأمرهم هي المفعول به، والمعنى تقطعوه أنهم جعلوه قطعا، وتقطعوا أمرهم بينهم يعني قطعوه، كأن كل واحد أخذ نصيب من الدين وبالتالي تشيع به وصار كل حزب بما لديهم فرحون. قال الأزهري: وتقطعوا أمرهم أي تفرقوا في أمرهم. فتفرقوا في أمرهم. ثم يقول السلفيين رحمه الله تعالى: ومن إطلاق الأمة بمعنى الشريعة والدين فقطعوا أمرهم أي تفرقوا في أمرهم، فتفرقوا في أمرهم. ثم يقول السلفيين رحمه الله تعالى: ومن إطلاق الأمة بمعنى الشريعة والدين كما في هذه الآية قوله تعالى عن الكفار: إنا وجبنا آباءنا على أمة، أي على شريعة وملة ودين. ومن ذلك قول نافرة زبيان: حلفت فلم أترك في نفسك ريبة، وهل يأثمن ذو أمة وهو طائع؟ وهل يأثمن ذو أمة وهو طائع؟ يعني أن صاحب الدين لا يرتكب الإثم طائعا باختياره. ثم قال القاسمي رحمه الله تعالى: وتقطعوا أمرهم بينهم كل إلينا راجعون، أي تفرق الناس في دينهم الذي أمرهم الله به ودعاهم إليه فصاروا فيه أحزابا ومللا. قال الزمخشري رحمه الله: والأصل وتقطعتم أمركم بينكم، لأن السياق في الآية السابقة إن هذه أمتكم أيها الناس أمة واحدة وأنا ربكم تعبدون، وتقطعوا أمرهم بينهم، هذا فيه إيه؟ انكفاف من طرف الكلام الى الغيبه الى الغيبه فيه على طريقه الانكفاف، كانه ينعي عليهم ما افسدوه الى اخرين ويقبح عندهم فعلهم، فيقول لهم: الا ترون الى عظيم مرتكب هؤلاء في دين الله؟ والمعنى: جعلوا امر دينهم فيما بينهم قطعا كما يتوزع الجماعات السيئه ويختتمونه، فيصير لهذا مصير ولذاك مصير تمثيلا لاختلافهم فيه، وخير ربهم فرقا واحزابا شتى. ثم توعدهم بان هؤلاء الفرق المختلفه اليه يرجعون كل الينا راجعون، فهو محاسبهم ومجازيهم المحسن باحسانه والمسيء باساءته. فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا كفران لسعيه فانا له كاتبون، اي فمن عمل من هؤلاء الذين تفرقوا في دينهم بما امر الله به من العمل الصالح واطاعه في امره ونهيه، فهو مقر بوحدانيه الله، مصدق وعده ووعيده، متبرئ من الانداد والالهه، فلا كفران لسعيه، بل يشكر الله عمله هذا ويثيبه ثواب اهل طاعته. وقوله تعالى: وإنا له كاتبون، فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا كفران لسعيه وإنا له كاتبون، تعود إلى سعي، وإنا له أي لسعيه كاتبون، أي مثبتوه في صحيفة أعماله ولا نضيعه. والكفران مصدر من كفر فلان النعمة كفرا وكفرانا، وأوثر لا كفران على لا نكفر للمبالغة، يعني لم يكن تبارك وتعالى فلا نكفر سعيه ونكتبه، وإنما قال فلا كفران لسعيه، لأن نفي الجنس مستلزم له، وأبلغ في التنبيه بعمومه فلا كفران لسعيه، لأن هذه الآية نافية للجنس أي أبلغ. وعبر عن العمل بالسعي لإظهار الاعتداد به فلا كفران لسعي، هذا شيء يعتد به. والآية كقوله تعالى: ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. ثم أشار إلى مقابل هؤلاء وهم من أعرض عن ذكره تعالى لبحوق الوحيد لهم لما جرت به سنته تعالى، فقال عز وجل: وحرام على قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون، أي وحرام على أهل قرية فسقوا عن أمر ربهم فأهلكهم بذنوبهم أن يرجعوا إلى أهلهم، وحرام على قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون، أي وحرام على أهل قرية فسقوا عن أمر ربهم فأهلكهم بذنوبهم أن يرجعوا إلى أهلهم. قال هذا التفسير تكون لا هم؟ نعم هنا كتاب من السلسله وحرام على قريه اهلكناها انهم لا يرجعون قلنا في التفسير وحرام على قريه اهلكناها انهم يرجعون لذلك زائدا بالتاكيد بالتوكيد ليعلم اهل الكتاب ان لا يقدرون على شيء لئلا يعلم اهل الكتاب ونظائرها اختلف الكلام فيها مرارا. فالمقصود هنا على هذا التفسير انها زائدة للتأكيد وحرام على قرية اهلكناها انهم لا يرجعون اي وحرام على اهل قرية. طبعا التحريم هنا نوع ايه؟ تحريم ايه؟ ها؟ ان العجل يتكلم بكلم بثقة توهيدي وقدرية ايه التحريم القرآني؟ مثل شاهد اخر من القرآن تحريم التوهيدي القدرية وحرمنا عليه المراضع عن قبله طيب وحرام على قرية أهلكناها أي وحرام على أهل قريتهم فسقوا عن أمر ربهم فأهلكهم بذنوبهم أن يرجعوا إلى أهلهم كقوله تعالى ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وقوله تعالى فلا يستطيعون توقيه ولا إلى أهلهم يرجعون وزيادة لا لتأكيد معنى النفي من حرام وهذا من أساليب التنزيل البديعة البالغة النهاية في الدقة وسر الإحراز بعدم الرجوع مع وضوحه هو الصدع بما يزعجهم ويؤسفهم وينوعهم من الهلاك المؤبد وطوات أمنياتهم الكبرى وهي حياتهم الدنيا وجعل أبو مسلم هذه الآية من تتمة ما قبلها ولا فيها على بابها يعني أنها مرتبطة بما قبلها فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا كفران لسعيه وإنا له كاتبون وحرام على قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون فيقول أبو مسلم لا على بابها يعني نافية أنهم لا يرجعون لكن مع كلمة حرام فيكون معناها إيه؟ لا النفس نفي النفس يدل على الإثبات يدل على الإثبات والمعنى وحرام على القرية المهلكة عدم رجوعها إلى الآخرة وحرام على القرية المهلكة عدم رجوعها إلى الآخرة بل لابد أن يرجعوا إلى الآخرة ليحاسبوا ولذلك هذا هو وجه ربطها بما قبلها وحرام على قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون يعني لا على بابها من النفس فيبقى نفي النفس طبعا في النفس من تنفيذ المثلة إنه حرام حرام فيها إيه؟ فيها معنى النفس فنفي النفس إثبات بمعنى حرام على القرية المهلكة عدم رجوعها إلى الآثار بل واجب رجوعها الجزاء سيكون الغرض ابطال قول من ينكر البعث وتحقيق ما تقدم من انه لا كفران لسعي احد وانه سبحانه سيحييه وبعمله يجزيه والنص الكريم يحتمله ويتضح فيه الا ان الاول لرعايه النظائر من الايه اولى القول الاول اولى وهو ايه وهو ان لا مزيد للتاكيد وأما ما ذكر سواهما فلا يدل عليه السياق ولا النظير وفيهما يخل بالبلاغة من التعقيد وسواد ثلاثة التعقيد ثم أشار تبارك وتعالى إلى تحقق نصر الرسل وغلبتهم وكثرة أتباعهم حتى يحيطوا بأعدائهم من كل جانب وينزلوا بهم ما تسخط لهم أبصارهم ويورثهم طول الندامة فقال سبحانه وتعالى حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينكرون يقول القاسمي حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج علم لكل أمة كثيرة العدد مختلطة من أجناس شتى وهذا التفسير فيه نظر يحتاج لمراجعة لأن طبعا الحديث واضح جدا في وقت آخر الزمان وأتوقع به قبيلة يأجوج ومأجوج بصفة معينة واضحة تماما في الأحاديث الصحيحة في كتب السنة. وكذلك أيضا أشير لهذا في سورة الكهف. فهذا التفسير الحديث هو سبق أن تكلم القصير التفسير في تفسير سورة الكهف، رأينا وجهة نظره في هذا الموضوع. على أي أحوال هذا كما قلت فيه نظر، وينبغي أن يفهم في ضوء ما ثبت من الحديث في صفة يأجوج ومأجوج. وهم من كل حدب يمثلون، أي من كل نسج من الأرض يسرعون، متجندين لقهر أعدائهم تحت راية نبيهم أو أميره أو خليفته. واقترب الوعد الحق، أي طلع الطلائع النصر والقهر ودحر الباطل والكفر، فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا، أي لهول ما حل بساحتهم والجهدة منه، قائلين يا ويلنا قد كنا في غفلة من هذا، أي لم نعلم أنه حق، بل كنا ظالمين، أي لأنفسنا بالإخلال للنظر والإذاء والعناد. ثم أشار إلى شأنهم في الآخرة بقوله سبحانه: إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون. إنكم وما تعبدون من دون الله، أي من الأوثان والأصنام، حصب جهنم، أي ما يرمى به إليها، حصب جهنم ما يرمى به إلى جهنم، أنتم لها واردون، لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها، وكل فيها خالدون، يعني فلا منجى لهم منها. قال الزمخشري: فإن قلت لما قرنوا بآلهتهم، قلت لأنهم لا يزالون لمقارنتهم في زيادة غم وحقرة حتى يتجدد عليهم الحزن والغم والهم والنكد والحقرة، حيث أصابهم ما أصابهم بسببهم. والنظر إلى وجه العدو باب من العذاب، ولأنهم قدروا أنهم يستشعرون بهم في الآخرة، كانوا يظنون هذه الآلهة تدفع لهم في الآخرة ويستمتعون بشفاعتهم، فإذا صادف الأمر على عكس ما قدروا لم يكن شيء أبغض إليهم من هذه الآلهة التي ضيعتهم. ثم يقول تبارك وتعالى: لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها وكل فيها خالدون، لهم فيها زفير وهم فيها لا يسمعون. لهم فيها زفير، أي ترجيب نفس تنتفخ منه الضلوع، وهم فيها لا يسمعون، أي من الهول وشدة العذاب. قال الشنكتري رحمه الله تعالى: ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة أن أهل النار لهم فيها زفير والعياذ بالله تعالى. فأظهر الأقوال في الزفير أنه كأول خوف الحمار، وأن الشهيق كآخره. وقد بين تعالى أن أهل النار لهم فيها زفير في غير هذا الموضع، وزاد على ذلك الشهيق والخلود، وذلك في سورة هود: فأما الذين سقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق خالدين فيها. لهم فيها زفير وهم فيها لا يسمعون. ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة أن أهل النار لا يسمعون فيها، وبين في غير هذا الموضع أنهم لا يتكلمون ولا يبصرون، كقوله في الإسراء: ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصما، وقوله: ونحشره يوم القيامة أعمى. فقال تعالى: ووقع القول عليهم بما ظلموا وهم لا ينطقون. مع أنه جل وعلا ذكر في آيات أخرى ما يدل على أنهم يسمعون ويبصرون ويتكلمون، فقوله تعالى: أسمع بهم وأبصر يوم يأتوننا، وقوله تعالى: قالوا ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون، فقال تعالى: ورأى المجرمون النار. إذا ما وجه يعني الجمع بين هذه الآيات؟ سبق أن ذكرنا ذلك من كلام العلامة السنكتي رحمه الله تبارك وتعالى في تفسير سورة طه، لكن نشير إشارة يعني سريعة إلى ذلك. يقول رحمه الله: الجواب على هذا الإشكال من ثلاثة أوجه. الأول: أن المراد بما ذكر من العمى والصمم والبشم حقيقته، فيكون ذلك في مبدأ الأمر: ونحشر يوم القيامة أعمى، هذا يكون في ايه؟ في مبدأ ايه؟ الامر في مبدأ يعني البعض. نعم. ثم يرد الله تعالى اليهم ابصارهم ونطقهم وسمعهم فيرون النار ويسمعون ذكرها وينطقون بما حكى الله عنهم في غير هذا الموضع. الجواب الثاني او الوجه الثاني لازاله الاسلام انهم لا يرون شيئا يسرهم، لا يرون يعني شيئا يسرهم ولا يسمعون شيئا يسرهم ولا ينطقون بحجته، كما انهم كانوا في الدنيا لا يستبصرون ولا ينطقون بالحق ولا يسمعونه. وعلى هذا القول فقد نزل ما يقول له ويسمعونه ويبصر له منزلة العدم، عدم الانتفاع به، لأنه إيه؟ لما عرف تطلق على الشيء الذي لا نفع فيه فاعتبره لا شيء، فاعتبره في العدم. فالعرف تطلق لا شيء على ما لا نفع فيه. ألا ترى أن الله يقول في المنافقين ثم بكم عم، مع أنه يقول فيهم فإذا ذهب الخوف سلقوكم بألسنة الحداد، يعني يتكلمون، ومع ذلك قال إيه بكم سلقوكم بألسنة الحداد، ويقول فيهم وإن يقولوا تسمع لقولهم أي بفصاحتهم وحلاوة ألسنتهم، ويقول ولو شاء الله لا ذهب بسمعهم وأبصارهم، وما ذاك إلا لأن الكلام ونحوه الذي لا فائدة فيه كلا شيء، فيسقط على صاحبه أنه أعمى وأصم وأكم. ومن ذلك قول صعلة ابن أم صاحب ثم إذا سمعوا خيرا ذكرت به وإن ذكرت بسوء عندهم أذنوا، وقول الآخر أصموا عن الأمر الذي لا أريده وأسمع خلق الله حين أريده، وقول الآخر كل ما بدا لك من زور ومن كذبي حلمي اصم واذني غير صمامي. هل يذكر احد هذا الشعر اللي هو البيت الثاني بالذات؟ اصم عن الامر الذي لا اريده واسمع خلق الله حين اريده، اسمع الذي اسمه لك واسمع خلق خلق الله حين اريده، اسم دي اسم فان قلت خلقي واسمع خلق الله، يعني انا اسمع اقوى الناس سمعا، اسمع خلق الله، لكن الثاني الثالث ايه؟ هنقولها اسمع خلق الله في واحد. طيب الشعر ده دايما بيتفق فيه في قصه معينه، يا ريت حد يذكرنا به، يقول اصم عن الامر الذي لا اريده واسمع خلق الله حين اريده. صحيح. نعم، لما دعاه المسلمه الكذاب الى ان يؤمن به، قال أتشهد أن محمد رسول الله؟ قال نعم. قال أتشهد أني رسول الله؟ يقول لا أسمع، لا أسمع. فيستشهد في هذا الحديث دائما لهذا البيت، أصم عن الأمر الذي لا أريده وأسمع خلق الله حين أريده، حين أجد الأمر في فائدة. ومغائر هذا كثيرة في كلام العرب من إطلاق الصمم على السماع الذي لا فائدة فيه، وكذلك الكلام الذي لا فائدة فيه، والرؤية التي لا فائدة فيه. إذا هذا هو الوجه الثاني. أما الوجه الثالث فهو أن الله سبحانه وتعالى إذا قال لهم اخسأوا فيها ولا تكلمون، وقع بهم ذلك العمم والصمم والبكم من شدة الكرب واليأس من الفرج. قال تعالى ورفع القول عليهم بما ظلموا فهم لا ينطقون. وعلى هذا القول تكون الأحوال الخمسة مكثرة، يعني ونحشره يوم القيامة أعمى، وقوله لما حشرتني أعمى، وقوله ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصما. لكن أظهر هذه الأحوال عند علامة الفلسفي الوجه الأول، وهو أن العمى حقيقي والصمم حقيقي والبكم إيه حقيقي، لكنه يكون في مبدأ الأمر يحشرون ثم البكم عميا. ثم بعد ذلك يرد الله تعالى إليهم أبصارهم ونطقهم وسمعهم فيرون النار ويسمعون ذكرها وينطقون بما حكى الله تعالى عنهم في غير هذا الموضع. ثم بين تعالى حال المؤمنين إثر بيان حال الكافرين حسب ما جرت به سنة التنزيل من سفع الوعد بالوعيد وإرادة الترهيب مع الترهيب، بقوله سبحانه إن الذين سبقت لهم من الحسنى، أي الخصلة الحسنى. إن الذين سبقت لهم منا الحسنى الخصلة الحسنى. طيب إيه معها الحسنى دي؟ أسمها بالكلمان أبرع عليه. أيوة من إيه؟ أيوة قولوا إجابة صحيح. مؤنث أحسن. مؤنث أحسن حسنى. فإذا يكون الموصوف بالحسنى لابد أن يكون مؤنثا. لذلك قال هنا إيه؟ إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أي الخصلة الحسنى وهي السعادة أو التوفيق. أولئك عنها مبعدون لأنهم في غرفات الجنان آمنون إذ وقاهم ربهم عذاب السعير لا يسمعون حديثها أي صوتا يحس به منها لبعدهم عنها وعما يفزعهم وهم في مسهت أنفسهم خالدون لا يحزنهم الفزع الأكبر أي للحسر كما قال تعالى ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض وتتلقاهم الملائكة أي تستقبلهم مهنئين لهم قائلين هذا يومكم الذي كنتم توعدون أي في الدنيا وتبشرون بليل مثوبة الحسنى فيه. يقول الشنقيطي رحمه الله تعالى ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة أن الذين سبقت لهم منه في علمه الحسنى وهي تأليف الأحسن وهي الجنة أو السعادة مبعدون يوم القيامة عن النار كما قال تعالى الذين أحسنوا الحسنى وزيادة وقال هل جزاء الإحسان إلا الإحسان وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون أي تستقبلهم بالبشارة وتقول لهم هذا يومكم الذي كنتم توعدون أي توعدون فيه أنواع الكرامة والنعيم قيل تستقبلهم على أبواب الجنة لذلك وقيل عند الخروج من القبور وقد أوضح القول تعالى إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحذروا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. وقال تعالى الذين تتوفاهم الملائكة طيبين يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. ثم قال عز وجل يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين. يوم نطوي السماء يعني اذكر يوم نطوي السماء أو ظرف لا يحزنهم أو ظرف إيه لتتلقاه. إذا يوم نطوي السماء إن أنه يفضل فعل اذكر يوم نطوي السماء أو متعلقة بما قبلها من قوله لا يحزنهم الفزع الأكبر يوم نطوي السماء أو متعلقة بتتلقاهم يعني تتلقاهم الملائكة يوم نطوي السماء. خلاص نطوي ضد النفس كطي السجل للكتب أي كما يطوى السجل وهو الكتاب واللام في للكتب لام التبيين ولذلك قرئ الكتاب بالإقراء إقراء أخرى يوم نطوي السماء كطي السجل للكتاب أو اللام بمعنى من وفيه قرب من الأول أو الكتب بمعنى المكتوب أي كطي الصحيفة على مكتوبها فاللام بمعنى على. وما نقل عن ابن عباس أن السجل اسم رجل كان يكتب للنبي صلى الله عليه وسلم كما رواه أبو داود والنسائي وغيرهما فأثر منكر لا يصح. قال ابن كثير وقد صرح بوضعه جماعة من الحفاظ فإن كان في سنن أبي داود منهم في سنن الحافظ أبو الحجاج المزري. وكذلك تقدم في رده الإمام ابن جرير وقال لا يعرف الصحابة أحد اسمه السجل. لبعض الناس قالوا لا اسم يعني في بعض الحديث الموضوع كما يعني ذكرنا لما رأت السماء فقال السجل للكتب يقول ولا يعرف الصحابة أحد اسمه السجل وكتاب النبي صلى الله عليه وسلم مع الرسول فليس فيه احد اسمه ابن. فطبق رحمه الله في ذلك وهو من اقوى الادله على نكاره هذا الحديث. واما من ذكره في اثناء الصحابه فانما اعتمد على هذا الحديث. والصحيح عن ابن عباس ان السجل هي الصحيحه. وهذه الايه كقوله تعالى وما قدر الله حق قدره والارض جميعا قبضته يوم القيامه والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. وحل السماء كنايه عن امتداد نزولها ونحو ركونها بفساد تركيبها واختلال نظامها. فلا يبقى امر ما فيها من الكواكب على ما نراه اليوم فيخرب العالم باسره كما بدانا اول خلق نعيده وعدا علينا ان كنا فاعلين اي منجزين اياه. ثم اشار الى تحقيق مصداقه باعزاز المنبئ عنه وايراثه ملك جاحده بقوله تعالى ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر ان الارض يرثها عبادي الصالحون اي العاملون بطاعته المنتهون الى امره ونهيه دون العاملين منهم بمعصيته المؤثرين طاعه الشيطان على طاعته. والزبور علم على كتاب داود عليه السلام يقال المراد به كل كتاب منزل. بعض الناس يقول الزبور اي كتاب منزل يطلق عليه الزبور لكن هي اصلا علم على كتاب داود عليه السلام. ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر قالوا التوراه او الذكر ام الكتاب يعني اللوح الذي كتب فيه كل شيء قبل الخلق والله تعالى اعلم. قال العلامة السيوطي رحمه الله تعالى قوله تعالى يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب. يوم نطوي السماء منصوب بقوله لا يحصله سبع الاكبر او بقوله سبع القرى. وقد ذكر جل وعلا في هذه الايات الكريمه انه يوم القيامه يطوي السماء كطي السجل للكتب. وصرح في الجمر بان الارض جميعا قبضته يوم القيامه وان السماوات مطويات بيمينه. قال تعالى وما قدر الله حق قدره والارض جميعا قبضته يوم القيامه والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. وجاء في الحديث ايضا بيان ذلك وهذا كله يجب امراره كما جاء والتصديق به مع اعتقاد ان صفه الخالق اعظم من ان تماثل صفه المخلوق. فاقوال العلماء في معنى قوله كطي السجل للكتب راجعه الى امرين. الاول ان السجل الصحيحه والمراد بالكتب ما كتب فيها واللامو بمعنى على يعني فعل بكتب هو ذا المكتوب ايه المكتوب نفسه هو الذي اطلق عليه ايه الكتب اي كطي السجل على الكتب اي كطي الصحيفه على ما كتب فيها. وعلى هذا فطي السجل مصدره مضاف الى مفعوله لان السجل على هذا المعنى مفعول الطي. القول الثاني ان السجل ملك من الملائكه وهو الذي يطوي كتب اعمال بني ادم اذا رفعت اليه فيقال انه في السماء الثالثه ترفع اليه الحقبه الموكلون بالخلق اعمال بني ادم في كل خميس واثنين وكان من اعوانه فيما ذكروا هاروت وماروت. وقيل انه لا يطلب الصحيفه حتى يموت صاحبها فيرفعها ويصليها الى يوم القيامه. فقول من قال ان السجل صحابي كاتب من النبي عليه السلام ظاهر الصحف كما ترى. ولذلك ذكر الغماري في كتابه بدع التفاسير هذا التفسير في ظل بدع التفاسير وهو يقول هنا يوم رب السماء كطي السجل للكتب هو الجلد الذي يضم الكتاب. والآية تبين عظم قدرة الله تعالى وأن السماء مع كبرها وسعتها يطويها يوم القيامة ويضمها كما يضم السجل أوراق الكتاب. ومن بدع التفاسير ما حكاه الزمخشري وتابعه مختصر كلامه كالبيضاوي والنسفي أن السجل اسم ملك يكتب صحائف بني آدم وقيل اسم صحابي كان يكتب للنبي صلى الله عليه وسلم وليس في الملائكة ولا في الصحابة من اسمه السجل. ثم قال تبارك وتعالى ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. يقول السلفي رحمه الله تعالى: أظهر الأقوال عندي في هذه الآيات الكريمة أن الزبور الذي هو الكتاب يراد به جنس الكتاب، فيشمل الكتب المنزلة كالتوراة والإنجيل وزبور داود وغير ذلك، وأن المراد بالذكر أم الكتاب. ولقد كتبنا في الزبور، فالزبور هنا يرجح التنفيذي أنه اسمهم لكل الكتب التي أنزل الله سبحانه وتعالى. وعليه فالمعنى: ولقد كتبنا في الكتاب في الكتب المنزلة على الأنبياء أن الأرض يرثها عبادي الصالحون، بعد أن كتبنا ذلك في أم الكتاب. هذا أولا في الذكر الذي هو أم الكتاب لوح محفوظ، ثم كتب ذلك في الزبور في الكتب المنزلة. وهذا المعنى واضح لا إشكال فيه. وقيل الزبور في الآيات زبور داود عليه السلام، والذكر التوراة، وقيل غير ذلك، وأظهره هو ما ذكرنا فاختاره غير واحد. واعلم أن قد قدمنا في ترجمة هذا الكتاب المبارك أن الآيات قد يكون فيها قولان للعلماء وكلاهما حق ويجهد له القرآن، فنذكر الجميع لأنه كله حق داخل في الآيات. ومن ذلك هذه الآية الكريمة، لأن المراد بالأرض في قوله هنا أن الأرض يرثها عبادي الصالحون فيه للعلماء وجهان: الأول أنها أرض الجنة، ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون، أن أرض الجنة يرثها عبادي الصالحون. فالأول أنها أرض الجنة يورثها الله يوم القيامة عباده الصالحين، وهذا القول يدل له قوله تعالى: وقال الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين. فمعنى إيراثهم الجنة هو ما بينه قوله تعالى: كل من عليها فان، وقوله: وإنا لنحن نحيي ونميت ونحن الوارثون. أما القول الثاني أو الوجه الثاني في التفسير أن الأرض يرثها عبادي الصالحون، أن المراد بالأرض أرض العدو يورثها الله المؤمنين في الدنيا، يورثها الله المؤمنين في الدنيا. ويدل لهذا قوله تعالى: وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم وأرضا لم تطئوها وكان الله على كل شيء قدير. فالمراد بالأرض هنا أرض الأعداء، كما قلنا في تفسير قوله تعالى: أولم يروا أن نأتي الأرض ننقصها من أطرافها أفهم الغالبون. وقوله تعالى: وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها. وقوله تعالى: وقال موسى لقومه استعينوا بالله واصبروا إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. وقوله تعالى: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم. وقوله تعالى: فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين ولنسكننكم الأرض من بعدهم. القراءة عامة القراء غير حمزة قرأوا: ولقد كتبنا في الزبور بفتح الزاي يعني معناها الكتاب. وقرأ حمزة وحده في الزبور بضم الزاي يعني جمعوا على أنها جمع. نعم. طبعا هنا للاسف الشديد ايضا من بدع التفسير، بل نقول من بدع هذا العصر الغريب الذي نعيش فيه ما قاله بعض الضالين. صنح هنا صاحب بدع التفسير يقول: ومن بدع التفسير قول بعض المعاصرين، يعني المصيبه الكبرى والالحاد في كتاب الله، يقول ان معنى قوله تعالى: ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر ان الارض يرثها عبادي الصالحون، يقول إن الأرض يعني أرض الدنيا يرثها عبادي الصالحون لعمارتها، الصالحون لعمارتها وبناء مصحف السحاب وبناء العمائر والجنائن والأساسين، هم يعني كفار في الأرض، هم دون عباد الله الصالحين. فيكون هذا الظن المضل الملحد في كتاب الله يفسر الآية ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون لعمارتها الذين يعني يعبدون الدنيا ويخدمونها. والغرض بهذا التأويل تأييد الاستعمار الأوروبي والحض على عدم مقاومته، حيث إن القرآن أخبر بأن لهم وراثة أرض الدنيا، كان دعوة للمسلمين أن يستسلموا ويستذلوا ويستعبدوا لكفار لأنهم هم الصالحون لعمارتها. فهذا إلحاد في القرآن وكذب على الله. في أصل كلمة الاستعمار كلمة غير صحيحة، يعني من حيث الترجمة فكان كان فيها جناية كبرى على الأمة الإسلامية، إن هم يعني اللي هو في الحقيقة لم يعني يأتوا الاستعمار بمعنى التعمير يعني واستعمركم فيه، وإنما أصل الكلمة حتى في اللغة الإنجليزية نفسها تعني معنى آخر بعيد تماما عن المعنى الذي يعني ولد في لغة العرب قولهم الاستعمار. يقول حيث إن القرآن أخبر بأن لهم وراثة أرض الدنيا، وهذا إلحاد في القرآن وكذب على الله وخروج على دينه وحفظ على ترك طريقة الجهاد. يقول وإني أبرأ إلى الله من هذا التأويل ومن صاحبه. وكثير من المفسرين يقولون إن المراد أن الأرض يرثها عبادي الصالحون هم أمة محمد صلى الله عليه وسلم. سيدنا الدليل على هذا التفسير، هذا عموم لكن هذه حاجة تقل الصالحين بس. لا حاجة تقول في المائدة في قصة الذين أسلموا فسيدنا ورسولنا أقره الله ونطمعوا أن يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين. هل في احتمال أن يكون القوم الصالحون هنا غير الصحابة وغير المسلمين؟ مش ممكن، بل هذه هي في آخر رسالة، يعني هذا في شأن الناس أسلموا ودخلوا في الإسلام، واضح؟ نعم، قوله تبارك وتعالى: وما لنا ألا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق ونطمع أن يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين وهم أمة محمد صلى الله عليه وسلم. فهذا هو الذي فسرت به الصالحون هنا أيضا. ولقد كتبنا في الزبور من بعد ذلك أن الأرض يرثها عبادي الصالحون وهم المذكورون في سورة يعني المائدة. ثم قال تعالى: إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين. إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين إشارة إلى المذكور في هذه السورة. سبب كما حصل في سورة إن في هذا لبلاغا أي إشارة إلى المذكور في هذه السورة من الأخبار والوعيد والمواعظ البالغة، أو إن في هذا إشارة إلى العبرة في إيراث الأرض الصالحين ودحر المجرمين. لبلاغا كفاية لقوم عابدين أي يعبدون الله بما شرعه وأحبه ورضيه ويرسلون طاعته على طاعة الشياطين وشهوات النفس. قال الشنقيطي رحمه الله تعالى: إن في هذا أي فيما جرى بكم في هذه السورة من الوعظ والتنبيه. الإشارة في قوله هذا للقرآن العظيم الذي منه هذه السورة الكريمة. لبلاغا البلاغ الكفاية وما تبلغ به الدنيا، كقوله تعالى: هذا بلاغ للناس ولينذروا به وليعلموا أنما هو إله واحد وليذكر أولو الألباب. وخص القوم العابدين بذلك لأنهم هم المنتفعون به. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، أي وما أرسلناك بهذه الخليفية والدين الفطري إلا حال كونك رحمة للخلق صلى الله عليه وسلم. فإنما بعثت به سبب لسعادة الدارين، وفي جعله لك الرحمة مبالغة جلية، يعني لم يقل وما أرسلناك إلا راحما للعالمين، وإنما قال وما أرسلناك إلا رحمة، لأنه هو نفسه الرحمة صلى الله عليه وسلم. أو جوز كون رحمة مفعولا له، مفعول لأجله، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، يعني إلا لنرحم العالمين بك، فهو نبي الرحمة صلى الله عليه وسلم. قال الرازي: إنه عليه الصلاة والسلام كان رحمة في الدين وفي الدنيا. أما في الدين فلأنه بعث والناس في جاهلية وضلالة وأهل الكتابين كانوا في حيرة من أمر دينهم بطول بصهم وانقطاع تواترهم ووقوع الاختلاف في كتبهم. فبعث الله تعالى محمدا صلى الله عليه وسلم حين لم يكن لطالب الحق سبيل إلى الفوز والثواب، فدعاهم من الحق وبين لهم سبيل الثواب وشرع لهم الأحكام وميز الحلال من الحرام. ثم إنما ينتفع بهذه الرحمة من كانت همته طلب الحق، فلا يرسل إلى التقليد ولا إلى العناد والاستكراه، وكان التوفيق قليلا له. قال تعالى: قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء، والذين لا يؤمنون في آمانهم رق وهو عليهم عمى. واضح؟ يعني هو شفاء، يعني الدواء الموجود عند الصيدلية مثلا هو في حقيقته سبب لأسباب الشفاء، واضح؟ لكن إذا تعاطاه رجل ليتداوى من المرض يكون يشفى بإذن الله. فهل إذا أعرض آخرون عن تعاطي هذا الدواء هل هذا يفتح الدواء وينفع عنه أنه سبب الشفاء؟ لا، أنت هو الذين أعرض، لكن هو في حد نفسه شفاء وهو ذلك الشفاء. وأما في الدنيا لأنهم تخلصوا بسببه من كثير من الظلم والقتال والحروب ونصروا ببركة دينه انتهى. وقال القاسمي رحمه الله تعالى: كل من لحظ بعين الحكمة والاعتذار ونفذت بصيرته إلى مكذوب الأسرار، علم حاجة البشر كافة إلى رسالة خاتم النبيين، وأكبر منة وأكبر منة الله به على العالمين، فقد بعث صلوات الله عليه وسلامه على حين فترة من الرسل وإخافة للسبل وانتشار من الأهواء وتفرق من المنن ما بين مشبه لله بخلقه وملحد فتنه ومشير إلى غيره، كفر رواح وشرك تراح وفساد عام وانتهاب للأموال والأرواح واغتصاب للحقوق وسل للغارات ورعد للبنات وأكل للدماء والميتات وقطع للأرحام وإعلان بالكفاح وتحريف للكتب المنزلة واعتقاد لأضاليل المتكهنة وتأييد للأحباب والرهبان وسيطرة من جنابرة الجو وزعماء الفتن وقادة المرور، ظلمات بعضها فوق بعض وطامات طبقت أجسام الأرض، استمرت الأمم على هذه الحال الأجيال الطوال حتى دعا داعي الفلاح وأذن الله تعالى بالإصلاح، فأحدث بعد ذلك أمرا وجعل باب عسر يسرا، فإن النوائب إذا تناهت انتهت فإذا توالت تولت. وذلك أن الله تعالى أرسل إلى البشر رسولا ليعتقهم من أسر الأوثان ويخرجهم من ظلمة الكفر وعمى التقليد إلى نور الإيمان، وينقذهم من النار والعار ويرفع عنهم الآثار ويطهرهم من مكان الأخلاق والأعمال ويرشدهم إلى صراط الحق. قال تعالى: فما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وقال تعالى: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آيات ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. يقول السنقطي رحمه الله تعالى ذكر جل وعلا في هذه الآيات الكريمة أنه ما أرسل هذا النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه إلى الخلائق إلا رحمة لهم، لأنه جاءهم بما يسعدهم وينالون به كل خير من خير الدنيا والآخرة إن اتبعوه، ومن خالف ولم يتبع فهو الذي ضيع على نفسه مصيبه من تلك الرحمة العظمى. وضرب بعض أهل العلم لذلك مثلا قال: لو فجر الله عينا للخلق غزيرة الماء سهلة التناول فسقى الناس جرعهم ومواشيهم بمائها فتتابعت عليهم النعم بذلك، وبقي أناس مفرطون كسالى عن العمل فضيعوا نصيبهم من تلك العين، فالعين المفجرة في نفسها رحمة من الله ونعمة للفريقين، هي في ذاتها رحمة وهي في ذاتها نعمة للفريقين، ولكن الكسلان محنة على نفسه حيث حرمها ما ينفعها. ويوضح ذلك قوله تعالى: ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار. وقيل كونه رحمة للكفار من حيث إن عقوبتهم أخرت بسببه وأمنوا به عذاب الاستئصال. والأول أظهر يعني أنه رحمة في نفسه وإن أعرض الحصان عن الانتفاع بها. وقال تبارك وتعالى وما كنت ترجو أن يلقى إليك الكتاب إلا رحمة من ربك. وفي صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قيل يا رسول الله ادعوا على المشركين فقال صلى الله عليه وسلم إني لم أبعث لعانا وإنما بعثت رحمة صلى الله عليه وسلم. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين قل إنما يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد أي لا يوحى إلي إلا استئثاره تعالى بالوحدانية في الألوهية. ومعنى الخط على ذلك قصرت الرسالة كلها والوحي كله على التوحيد لأنه الأصل الأصيل وما عداه راجع إليه وغير منظور إليه في جنبه فهو قصر دعائي. فهل أنتم مسلمون أي منقادون لما يوحى من التوحيد مستسلمون له؟ فإن تولوا أي عن التوحيد فقل آذنتكم على سواء أي أعلمتكم وهديتكم على كلمة سواء بيننا وبينكم نؤمن بها ونجني ثمرات سعادتها في الدارين أو المعنى دللتكم على صراط المستقيم وبلغتكم الأمر به فإن آمنتم به فقد سعدتم وإلا فإن وعد الجاحدين آتيكم وليس بمصروف عنكم إنه يعلم. فإن تولوا فقل آذنتكم على سواء وإن أدري أقريب أم بعيد ما توعدون. وإن أدري وإن كنت لا أدري ما سيكون ذلك لأن الله تعالى لم يعلمني علما ولم يسألني علي كما قال وإن أدري يعني وما أدري أقريب أم بعيد ما توعدون أي من الفتح عليكم وإراق أرضكم غيركم ومحوط الذل والصغار بعصيانكم إنه يعلم الجهر من القول ويعلم ما تكتمون أي تفاديكم على ذلك. فإن أدري لعله فتنة لكم أي وما أدري لعل تأخير جزائكم استدراج لكم. فإن أدري لعله فتنة لكم يعني لعل تأخير جزائكم استدراج لكم وزيادة في افتتانكم أو فتنة بمعنى ابتلاء لينظر كيف تعملون. فالفتنة إلا مجاز عن الاستدراج بذكر السبب وإرادة المسبب أو هو بمعناه الأصلي فهو استعارة مصرحة. وإن أدري لعله فتنة لكم لعل تأخير جزائكم استدراج لكم وزيادة في افتتانكم أو ابتلاء لينظر كيف تعملون ومتاع إلى حين أي تمتيع لكم إلى أجل مقدور. والتمتيع معنى الإبقاء والتأخير. قال رب احكم بالحق قال وقرئ قل رب احكم بالحق أي افصل بيننا وبينهم بالحق وذلك بنصر من آمن بما أنزل على من كفر به. فقوله تعالى ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون أي من الكذب والافتراء على الله ورسوله بنصر أوليائه وقهر أعدائه. وقد أجاب سبحانه دعوته وأظهر كلمته فله الحمد في الأولى والآخرة إنه حميد مجيد. قال السكتي أيضا في تفسير هاتين الآيتين قوله تبارك وتعالى فإن تولوا فكل آذنتكم على سواء. فإن تولوا يعني إن أعرضوا وصدوا عما تدعوهم إليه فكل آذنتكم على سواء أي أعلمتكم أني حرب لكم كما أنكم حرب لي وأني بريء منكم كما أنتم براء مني. وهذا المعنى دل عليه قوله تعالى وإما تخافن من قوم خيانة تنبذ إليهم على سواء أي ليكن علمك وعلمهم بنبذ العهود على سواء يعني لا يصلح الغبن ونقض العهود فلابد أولا أن إيه أن تعلمهم بأنك من عهد انقضى وانتهى ولا تغدر بهم في أثناء العهد والأمان بأن تؤذيهم. فمعنى قوله تقول آذنتكم على سواء أي أعلمتكم على بيان أن وإياكم حرب ولا صلح بيننا. واضح؟ هذا معنى أذنتكم على سواء، أعلمتكم وبينت لكم أننا حرب لبعضنا البعض ولا صلح بيننا ولا سلامة. أي أعلمهم في قوله وإن تخفنا من قوم الخيانة تنبل إليهم على سواء، أي أعلمهم أنك نقضت العهد نقضا، أو استويت أنت وهم فليس لفريق عهد ملتزم في حق الفريق الآخر. وقال الدجاج المعنى أعلمتكم بما يوحى إليه على استواء في العلم به، ولم أرهب لأحد شيئا كتمته عن غيره. أينا. وهذا أيضا بقوله وإن كذبوك فقل لي عملي ولكم عملكم، أنتم بريئون مما أعمل وأنا بريء مما تعملون. وقوله آذنتكم الأذان الإعلام، ومنه الأذان للصلاة، وأذان من الله أي إعلام منه، فأذنوا بحرب من الله ورسوله أي إعلاموا. ومنه قول الحرف ابن حمزة آذنتنا ببينها أسماء رب ساو يمل منه السواء، يعني أعلمتنا ببينها، آذنتنا ببينها أسماء أعلمتنا ببينها، إنه يعلم الجهر من القول ويعلم ما تكتمون. هي له آيات كثيرة كقوله إن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى إلى غيره. قال رب احكم بالحق، قرأ هذا الحرف عامة القراء السبعة غير حق عن عاقل، قل رب احكم بالحق، وقرأ الحق وحده قال ربي احكم بالحق بصيغة الماضي. وقراءة الجمهور لهي قل رب احكم بالحق تدل على أنه صلى الله عليه وسلم أمر أن يقول ذلك، وقراءة حق تدل على أنه امتثل الأمر بالفعل، قال رب احكم بالحق. وأن أمره أن يقول هنا قاله نبي الله صعيد كما قال تعالى ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. افتح أي احكم، قل رب احكم بالحق. وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون، أي على ما تصفونه بألسنتكم من أنواع الكذب بادعاء الشركاء والأولاد وغير ذلك، كما قال تعالى وتصف ألسنتهم الكذب، وقال ولا تقول لما تصف ألسنتكم الكذب. وما قاله النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الآية قاله يعقوب لما علم أن أولاده فعلوا بأخيهم يوسف شيئا غير ما أخبروه به، وذلك بقوله قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. والمستعان يعني المطلوب منه العون والعلم عند الله تبارك وتعالى. ختم القاسمي رحمه الله تعالى تفسير هذه السورة بقوله قال الرازي قال القاضي، إنما ختم الله هذه السورة بقوله قل رب احكم بالحق، لأنه عليه السلام كان قد بلغ في البيان لهم الغاية، فبلغ النهاية في أذيته وتكذيبه، هو بلغ الغاية في البيان والتوضيح وبلغهم النهاية في الأذية والتكذيب، فكان قصارى أمره تعالى بذلك تسلية له وتعريفا أن المقصود مصلحتهم، فإن أبوا إلا التنادي في كفرهم فعليك بالانقطاع إلى ربك ليحكم بينك وبينهم بالحق، إما بتعجيل العقاب بالجهاد أو بغيره، وإما بتأخير ذلك فإن أمرهم وإن تأخر فما هو كائن قريب. وما روي أنه عليه السلام كان يقول ذلك في حروبه كالدلالة على أنه تعالى أمره أن يقول هذا القول كالاستعجال للأمر بمجاهدتهم، ولله التوفيق.
اكتفي ليلة هذا الحرف، قل قولي هذا استغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله.